يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب فضل العمرة أي هذا باب الخامس فضل العمرة أي هذا باب ذكر حديث الدال على فضل العمرة. وفي السند المتصل قال أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي المغلاني عن مالك إمام دار الهجرة عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الإسناد من لطائفه أن مسلسل المدنيين غير شيخه وقد دخل المدينة. وفيه أيضا أبو هريرة رضي الله عنه أحد رأس المكثرين السبعة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. هذا فضل العمرة، العمرة تعمل عمرة ثم بعد ذلك يحصل منك خطايا ذنوب، فإذا اعتمرت بعد ذلك محيت عنك تلك الخطايا. هذا فضل العمرة، وينبغي العناية أو الاعتناء بأداء العمرة لأنها تكفر الذنوب ما بينهما. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. قال فضل المتابعة بين الحج والعمرة، المتابعة أن يعمل أحدهما إثر الآخر تابعه هذا. والسلم قال حدثنا أخبرنا أبو داود الحراني اسمه سليمان بن سيف من أفراد مصنف رحمه الله تعالى من 11. قال حدثنا أبو عتاب هذا هو ماذا قال أبو عتاب هو سهل بن حماد الدلال البصري صدوق من 9. عن قال حدثنا عزرة بن ثابت هذا من أبي زيد الخطاب هذا يعني ثقة من الطبقة من أخطب الأنصاري البصري ثقة من 7 وهذا أول أحد ذكره ولو في هذا الكتاب 3 أحاديث فقط. عن عمرو ابن دينار هذا الأكرم الجمحي يعني مولاهم من الطبقة 4 أنه قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، أمر بمتابعة بينهما أن يعمل أحدهما إثر الآخر، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد أي رديء الحديد، ينفيه الكير المنفاخ هذا منفاخ الحداد، وهذا تشبيه بليغ يعني معنى ذلك أن الذنوب تذهب. والحديث استدل بمن قال بوجوب عمرة فإن ظاهره التسوية بينهما.
سيارة بوكس أبيض 377
377 بوكس أبيض من كان له فليذهب. قال وحديث هذا متفق صحيح هو من أفراد المسلمين رحمه الله تعالى. وفي السند المتصل قال حدثنا أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب هذا الثقفي أبو يحيى المروزي القصري المعلم ثقة حافظ 10 من أفراد مصنف والترمذي. قال حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد أحمر سليمان بن حيان الكوفي صدوق يخطئ من 8. عن عمرو بن قيس هذا الملائي أبو عبد الله الكوفي ثقة متقن عابد 6. قال عن عاصم بن بهدلة هو المعروف عاصم بن أبي النجود المقرئ أحد بدور 7 وأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل هو المقرئ المشهور إمام في القراءة وفي الحديث فيه يعني سوء حفظ وأخرج له في الصحيحين مقرونا بغيره الطبقة 6. عن أبي وائل شكيك أبو وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. هذا النص عام لكل الأمة وإذ أخرجوا أهل مكة منه مما لا وجه له. قالوا مكة بعض الناس لا يرى لهم عمرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا وهم ما عندهم ذنوب ومكة ما في ذنوب فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة زرها. وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. الحج المبرور تقدم لنا خلاف معناه. الحج المبرور بر حجه معناه صار مبرورا أي صار طاعة خالصة ليس فيه شيء ما يجرحه وينقصه. الحج المبرور أو معناه المقبول المقبول بعضهم فسره بهذا إذا قبل الحج هذا جزاؤه الجنة. لكن قالوا هذا غيب ماذا نعرف؟ قالوا يعرف إذا كان قبل يؤثر في سلوك الحاج وظاهره وباطنه يتغير حاله من أسوأ من سوء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن يكون من ذي قبل أن يعني يرجع وهو ما شاء الله وحسن الحال أو أحسن. فهذا دليل على أن حجه مقبول عند الله وجزاؤه الجنة. ومن فوائد هذا الحديث حديث صحيح ومن فوائده ما قدم المصنف رحمه الله وهو فضل متابعته بين الحج والعمرة ومنها أن متابعة بينهما سبب لإزالة الفقر الظاهر والباطن. فقر الظاهر هذا من المال والباطن فقر القلب وهذا أشد. ومنها أنه سبب لمحو الذنوب جميعا ومنها جواز تشبيه الشيء الغائب المعقول بالشاهد المحسوس زيادة في البيان والتوضيح. ومنها فضل بيان فضل الحج المبرور وهو دخول الجنة وهو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا ممن يفوز بدخول الجنة برحمتك أرحم الراحمين آمين. قال رحمه الله تعالى الحج عن الميت الذي نذر أن يحج أي مشروعي أي حديث أي ذكر الحديث. هذا باب ذكر الحديث الدال على أن على الشرع على مشروعية أن يحج الشخص عن ميت مات وقد أوصى ذلك يحج عنه. وليس شرطا الوصية ولكن هذا الواقع في الحديث واقع. وفي السنة المنطقة قال حدثنا محمد بشار بندر أحد المشايخ الستة قال حدثنا محمد غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية جعفر بن إياس الخامسة قال حدثنا عن قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة نذرت أن تحج أن امرأة نذرت أن تحج. ولفظ البخاري في الأيمان والنذور من رواية آدم بن أبي ياس عن شعبة أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهنا امرأة فقال إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. هكذا رواية شعبة عن أبي بشر أن السائل رجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن التي نذرت أخته. وخالفه بذلك أبو عوانة عن أبي بشر فجعل السائلة امرأة من جهينة والتي نذرت أمها. ولفظ عند البخاري في الحج أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها إلى آخره. قال في الفتح كذا روى أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عباس من رواية أبي عوانة عنه. وسيأتي بالنظور من طريق شعبتان أبي بشر بلفظ أتى رجل وإلى آخره. فإن كان محفوظا احتمل أن يكون كل منهما سأل يعني نحمله على هذا ما دام أخرجه البخاري نحمله على أن قصة متكررة رجل سأل وامرأة سألت وكلا أفتاه بذلك. قال فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أشار حفظ على ترجيعك من السائل امرأة لكتاب الإيمان منظم الفتح عن ذلك أي عن قضاء ما نذر فيه وماتت قبل الوفاء بنذرها. فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أختك دين. هذا قياس هذا في مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقعها في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فمه. أكنت قاضيه أي الدين؟ قال نعم. كيفما أقضي؟ أقضيه. قال فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء. اقضوا دين الله لأنه أحق بالوفاء من الناس من الخلق. فدل على أن يعني التشبيه وأن يعني دين الله سبحانه وتعالى لابد من قضائها ولو بالنيابة كهذا. قال وهنا قال الطبري رحمه الله في الحديث إشعار بأن المسؤول عنه خلف مالا، لكن من أين هذا؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن حق الله مقدم على حق العباد وأوجبها للحج عنه والجامع علة المالية. قال الحافظ رحمه الله ولم يتحتم في الجواب المذكور أن يكون خلف مالا كما زعم، ما في هذا، ما في النص، لأن قوله أكنت قاضيه أعم من أن يكون مرارا ما خلفه أو تبرعا، وهو تحكم جيد، يعني ما في هناك من ماله. والحديث هذا أخرجه البخاري. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو جواز الحج عن الميت الذي نذر أن يحج ثم مات قبل الوفاء بنذره. وفي اختلاف بين أهل العلم، فروى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح لا يحج أحد عن أحد، وهذا مخالف للنص، ونحوه عن مالك والليل، وعن مالك أيضا إن أوصى بذلك فلو حج عنه وإلا فلا. وسيأتي تمام البحث في مسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومن نصيحة نذر الحج من لم يحج، فإذا حج أجزاء الحجة في الإسلام عند الجمهور، وعليه الحج عن النذر، وقيل يجزئ عن النذر ويحج حجة الإسلام، وقيل يجزئ عنهما، هكذا اختار. ومنها إثبات القياس، ومنها تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه، ومنها أنه استحب لمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتب على ذلك مصلحة، وهو أطيب لنفس المستفدي وأدعى لإذعانه. الحاصل ومنها في الأخير أن الحديث دليل لقول الجمهور بأن من ترك الصلاة عمدا يجب عليه قضاؤها، ووجه ذلك أن ذلك التارك عليه دين لله تعالى يطالبه به ويعاقبه عليه، فإذا كان دينا وجب الوفاء به كسائر الدون التي تلزمه الآدميين، فما إذا أتلف مالا أو غصب أو أودعه شخص فأفرط فيه ونحو ذلك، بل هذا ألزم بالوفاء لصريح قوله صلى الله عليه وسلم فالله أحق بالوفاء، وفي رواية أخرى فدين الله أحق بالوفاء. والحاصل أن وجوب قضاء الصلاة على من ترك عمدا هو الأرجح. وقد تقدم تمام البحث في كتاب الصلاة في باب من نسي في من نسي باب في من نسي صلاة إلى آخره، راجعوا. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم الحج عن الميت. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب مذهب الشافعي رحمه الله تعالى المشهور أنه إذا مات وعليه حج الإسلام أو قضاء أو نذر وجب قضاؤها من تركته أو صابها أو لمسه إذا كانوا تركة. قال المنذر وذي قال عطاء بن سيرين وروي عن أبي هريرة وابن عباس وقول أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر. وقال النخعي وابن أبي ذئب لا يحج أحدنا أحد. وقال مالك إذا لم يوصي به يتطوع عنه بغير الحج ويهدي عنه أو يتصدق أو يعتق عنه انتهى كلام النور. قلت المذهب الأول والأرجح بقوة دليله كحديث الباب وغيره، وقد تكلم ابن حزم هذه المسألة ورجح القول بالوجوب وماذا وقيد وفند القول الثانية بما لا تراه في كتاب غيره فراجع المحلى جزء كذا صفحة كذا. إذن هذا بين لنا أن الميت يحج عنه إذا لم يؤدي حجة الإسلام أو عليه حجة نذر، هذا يعني أو قضاء أفسد حجا وعليه ومات يحج سواء صار نسي يحج عنه على هذه كذا. وأما بدون ذلك سيأتينا غير هذا. الحج عن الميت الذي لم يحج هذا ليس عنده واجب حجة الإسلام مثلا وهو يعني تطوع عنه يعني قريبه هذا جائز. قال أخبرنا عمران موسى القزاز البصري ثقة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أبو التياح يزيد ابن حميد الضبعي البصري قال حدثني موسى بن سلمة الهذلي موسى بن سلمة البصري ثقة من الرابعة قال أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتت امرأة سنان بن سلمة الجهني يعني أمرت امرأة سنان بن أبي سلمة أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج. هذه الباب الذي سبق كان عليه حج وإما حجة الإسلام أو النذر أو ما إلى ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بقضائه كقضاء الدين. وأما هذا ما حجت ولا يعني ذلك أنها وجبت عليها بل تطوع عنها ولم تحج فوجئ عن أمها أن تحج عنها، لو حجت عنها يكتب لها؟ قال نعم لو كان على أمها دين فقضت عنها ألم يكن يجزئ عنها فلتحج عن أمها. هذا بدليل على صحة الحج عن الميت. وهذا الحديث صحيح وبسند متصل. قال أخبرني عثمان بن عبد الله عثمان بن عبد الله هذا الشامي ثقة من صغار الحادية عشرة قال حدثنا علي بن حكيم الأودي الأودي من أفراد مصنف ومسلم. قال علي بن حكيم الزبيان هذا ثقة من العاشرة. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي أبو عوف الكوفي ثقة من الثامنة. قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن الزهري عن سليمان بن يسار هذا أحد الفقهاء السبعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج، قال حجي عن أبيك، أمرها أن تحج عن أبيها. هذا في دليل على جواز الحج عن الميت مطلقا سواء أوصى أو لم يوصى. أن هنا ماذا قال حديث ابن عباس هذا صحيح الإسناد وهو من أفراد مصنف رحمه الله. كان بالظاهر صنيع مصنف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث غير الحديث الآتي بالباب التالي حيث أورده تحت ترجمة الحج عن الميت الذي لم يحج، وأورد الثانية تحت ترجمة الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل. فقول الشيخ الألباني في صحيح النسائي وهو مختصر الحديث الآتي فيه نظر لا يخفى لأمره. الأول أن السياق مختلف، فإن سؤال المرأة هنا عن أبيها مات ولم يحج، وهناك عن أبيها الحي الذي لا يستطيع الحج. الثاني صنيع المصنف رحمه الله تعالى كما بينت آنفا وبسند قال الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل. أيضا هذا الذي سبق لنا سواء قلنا أنه واجب عليه أو صابه أو لم يصبه أو ليس عليه وجوب بل تطوع ولده أو قريبه مثلا عن أبيه عن قريبه بالحج مشروع الميت. وهذا الذي معنا الحي، والحي مختلف به. أما الحي الصحيح فهذا لا وجه له على كل حال في خلاف، لكن الحج المريض الحي المريض الذي لا يستطيع أن يحج بنفسه هذا مشروع، وهذا الباب معقول. هذا الذي لا يستمسك على الرحل ما يستطيع أن يركب على الرحل حتى يذهب للحج فهذا له أن يحج عنه. والثاني متطق على أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع، غداة الجوع مزدلفة، وجمع اسم للمزدلفة تسمى جمعا اجتماع الناس فيها. فقالت يا رسول الله فريضة الله في الحج على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستمسك على الرحل أفأحج عنه؟ قال نعم، قال نعم يعني أجاز لها أن تحج عن أبيها. قال نعم حج عنه. وهذا في دليل على جواز الحج عن الحي، لكنه إذا لم يستطيع بنفسه مقيد في السؤال. هنا أن امرأة لم تسمى اسمها لا يعرف. هنا ماذا قال؟ والحديث هذا قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن الطاووس عن أبي عن عباس رضي الله تعالى مثله. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله وهو بيان جواز الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل، ومنها جواز ركوب شخصين فأكثر على دابة، وهذا مما لا خلاف فيه إذا أطاقت الدابة ذات، ومنها إباحة الارتداد مع الأكابر. قال الحافظ مع عبد ذلك لأن الفضل كان رديف معه، وذلك من التواضع وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها سنن مرغوب فيها يحسن التأسي بها على كل حال. وجميل الارتداد الجليل ومن الرجال، وماذا ويجمل الارتداف هذا الأولى. ومنها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها منزلة فضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ما أنبهكم عليه في هذا الشرح وكذا في شرح مسلم أقول فوائد المسألة الثالثة أو المسألة الرابعة في فوائد هذا الحديث. ربما بعض الطلاب يقول ما هذا موجود هنا في الحديث الذي قرأناه، وأنا أكتب في غالب الأحيان أقول أعدك عليه. المراد الحديث برواياته المختلفة التي وردت في الشرح وسياق المصنف في المتن، وليس شقيد عن أن أذكر فوائد المتن الذي للنساء فقط، بل كل الروايات التي ذكرتها في الشرح تدخل في الفوائد. منها هنا ما ذكرنا فضل أين ردفة وأين ركبة ما في النساء في هذا النص، لكن في الروايات الأخرى في الشرح موجود هذا، في رواية فلان زاد كذا، فهذه الفوائد كلها تكتب هنا. فوائد الحديث كل ما أشر إليه في الشرح من زيادات الروايات المختلفة هذا مراد. المسألة الثالثة في فوائده أي فوائد الحديث أي لا بخصوص سياق المصنف وإنما بسياقاته المختلفة، فانتبهوا لهذا. ربما بعض الناس يقول ما في هنا فضل، وين وين أين أين فضل هذا؟ يقول من فضل يعني بدون أن يذكر هنا. لا، قال منزلة الفضل ابن عباس رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها منع النظر إلى أجنبيات، هذا كله ما ذكر هنا لكنه موجود في الشرع هذا. والحاصل ومن أيضا النبي رد على من زعم أن صوت المرأة عورة، فيجوز سماع صوت المرأة الأجنبية للأجانب والاستماع إلى كلامها بالاستفتاء من عن العلم وإفتائها لمن سألها. هي كانت إذا كانت عالمة مثل عائشة تفتي الناس وصوتها مسمع. وعلى هذا جرى الأمر من لدن العهد النبوي، فقام الصحابة رضي الله عنهم يستفتون أمهات المؤمنين ويسألونهن عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يسألون الصحابيات. وكانت النساء تترافع في الحكم إلى القضاء ويستفتين العلماء، ويقع لهن التعامل بالبيع والشراء ونحو ذلك، ولا منقل في ذلك إنكار عن أحد ممن يعتبر قوله. فالقول بأن صوت المرأة عورة قول مخالف أدلة الشرعية فليتنبه. هذا ما هو الدليل في كتب الفقهاء تقريبا عموما أنهم يكتبون هذا، وصوت المرأة عورة، هذا ما في دليل، صوت المرأة ليس عورة. قال ومن أن على العالم والإمام أن يغير المنكر كل ما يمكنه بحسب ما يقدر عليه إذا رأه وليس على ذلك فيما غاب عنه. ومن أنه يجب على الإمام أن يحول بين أن يحول بين الرجال والنساء اللواتي لا يؤمن عليهن. من الغريب هنا في هذه المسألة نفسها كانت تجهر بصوتها وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، والصحابة حوله يستمعون إلى قولها، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الفضل نظره إليها بس، ما قال لا تسمع كلامها. لو كان الصوت أجنبي عورة لنبه عليها، إنما لما نظر إليها صرف وجهه وهو لوع عنقه ينظر من جهة ثانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حجزه من هنا. فإذا من هذا نفس هذا الحديث يدل على الفرق بين الوجه وبين الصوت. صوتها ما في شيء، حتى لفضل ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمع سك بذي ما قاله. أما النظر هذا سم من سموم إبليس، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر هذا الوليد، حتى قال العباس ما لك ولابن أخيك يعني تضايقه كذا وكذا، فقال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما، بالنظر يعني بالنظر وليس بسماع الصوت. قال ومن ما قيل إن في دليل على أن إحرام المرأة بوجهها فتكشفه في الإحرام. وروى أحمد بن خزيمة وجه آخر عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفضل حين غطى وجهه يوم عرفة، هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. قال حافظ أبو عمر رحمه الله تعالى، وقد زعم بعض أصحابنا أن في هذا الحديث دليل على أن المرأة أن تحج وإن لم يكن معها ذو محرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمرأة خثعمية حجي عن أبيك، ولم يقول إن كان معك ذو محرم. لكن هذا أدلة أخرى، وهذا ليس بالقوي من الدليل، لأن العلم ما نطق به لا ما سكت عنه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله ومن الآخر تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. إذن نص الآخر يمنع من هذا. ومنها أن في بر الوالدين والاعتناء بأمرهما والقيام بصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وغير ذلك من أمور الدين والدنيا. ومن أماكن إنه يدل على عدم وجوب العمرة لأن المرأة خثعمية لم تذكر، وهذا أيضا متعقد لأن النص الآخر قال يعني أوجب يعني العمرة. قال ماذا المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في وجوب الحج عن الغير، هذه مسألة مهمة. قال حديث أبو عمر رحمه الله تعالى محاصيله، اختلفوا في حج المرء عمن لا يطيق الحج من الأحياء، فذهب جماعة منهم إلى أن هذا الحديث مخصوص به أبو الخثعمية، لا يجوز أن يتعج به إلى غيره بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولله على الناس حج بيت من استطاع إلى سبيله، ولم يكن أبو الخثعمية من يلزمه الحج لما لم يستطع إلى سبيله، فخص بأن يؤضى عنه وينفعه ذلك، وخص تمنته أيضا أن تعج عن أبيه وحيه. ومن قال بذلك مالك أصحابه، غريب هذا، قالوا خص أبو الخثعمية والخثعمية بذلك كما خص سالم مولى أبي حذيفة برضائه في حال الكبر، وهذا إما يقول به المخالف فيلزمه. وروي معنى ذلك عن مالك عن عبد الله بن الزبير وعكرمة وعطاه الضحاك على ابن الزبير على استطاعة القوة، وقال عكرمة إلى أخذه. على كل حال هذا قول بعيد من النص، فهم قالوا مخصوص طيب خمسة عمية والذي قدمت لنا ولا الرجل الذي قدم آخر ماذا نقول؟ هذا الجواب ما يمشي. هذا مخصوص لا. هنا قلنا في الأخير نلخصه. قد تبين بما ذكر أن ما ذهب إليه من أجاز الحج عن الغير عند الضرورة أرجحوا للأحاديث الصحيحة به كحديث خثعمية وغيرها، وكل ما اعترضوا به فقد علمت جوابه بما سبق. الله أعلم. هذا هو الحق، هذا الجواب. وكله الأدلة كلها تنصب على هذا. واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزئ في الفرض إلا عن موت أو عضم، إذا كان معضوب يعني الضعيف والزميل يسمونه معضوب عن الحج لا حراك به، هذا يسمى معضوب. إذا كان معضوب فلا يدخل المريض لأنه رجاء برؤه مريض لا، ولا المجنون لأنه رجاء إفاقته، ولا المحبوس لأنه رجاء خلاصه، ولا الفقير لأنه يمكن استغناؤه. انتهى ما في الفتح. هذا هو طيب. يعني النصوص كلها تدل على عند الحرج، ذلك بأن يموت، هذا مطلقا سواء هي حجة الإسلام غيره جائز. وكذلك أيضا إذا كان يعني مريضا لا يرجى برؤه، بأن كان كبير السن وحصل عنده زمان مرض فهذا أيضا جائز. فأما من كان صحيحا فقير أو صحيح مريض ويرجى برؤه أو مجنون مثلا يرجى إفاقته مثل هؤلاء لا يحتاج، في خلاف العلماء. وعلى كل حال الذي يظهر أن هؤلاء لا يدخلون في هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إلى سبيله، أوجب على جميع المستطيعين وما أجاز إلا ما خرج بالنص بالدليل الخاص أخرجناه من هذا. فمن كان لا يستطيع موته ومن كان لا يستطيع مرضه لشيخوخته فهذا خرج من هذا النص، وما عدا ذلك باقي تحت هذا النص. كل أحد مسؤول أن يؤدي الحج بنفسه والعمرة بنفسه، لا ينوب أحد عن أحد لفقره، لا ينوب أحد عن أحد مثلا لكونه محبوسا أو لآخره. فهذه هذا هو أرجع لأقوال العلماء، وإلا فالخلاف وارد. قال العمرة عن الرجل إلا إذا يستطيع، نفس الشيء العمرة كالحج، إذا كان هناك مانع من موت أو كبر سن أو زمانة في المرض فهذا نفس مثل الحج. والسهلي المنتظر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبأنا وكيع بن جراح قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي عن عمرو بن أوس هذا الطائفي عن أبي رزين العقيلي ماذا قال؟ ما عن أبي رزين أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، وهذا رد على من سبق قالوا إيش الحج والعمرة لا. هذا دليل على أنه نص النبي صلى الله عليه وسلم والضعن، أي يعني أن يركب الضعن هو أصله البعير، البعير الذي عليه هودة، وأصل الضعن المرأة التي تركبه وتجوز بها عن الرجل. الضعن ما يركب يعني ما يستطيع. قال حج عن أبيك واعتمر. إذن هذا دليل على النيابة في العمرة أيضا، يعني إذا كان قريبك أبوك أمك إلى آخر ما اعتمرت أو أردت أن تتطوع عنها وهي ميتة أو ذو زمانة ذات زمانة لك ذلك أن تتطوع، وهذا من جملة البر، جملة بر يعني بر الوالدين، ومن جملة صلة الأرحام. لو عمل الإنسان بمثل هذا طيب هذا يؤجر عليه، هو يؤجر ويكون الحج لمن حج عنه، وهو أيضا يحصل له عمل ثواب الإحسان. قال رحمه الله تعالى تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، إن شاء الله نشبهه. السهلي المنتظر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن منصور المعتمر عن مجاهد بن جبر عن يوسف بن الزبير. يوسف بن الزبير هذا ماذا؟ الأسدي المكي مولى أهل الزبير وقلبه بعضهم مقبول من الثالثة. قال عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه قال جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب، وأدركت فريضة الحج في الحج، فريضة الله في الحج، فهل يجزئ أن أحج عنه؟ هو ما يستطيع، لكن جاء فرض الحج وهو بصفة من لا يستطيع، بس هذا هو معناه. وإلا من لا يستطيع المسير إلى مكة لا ما يعني ما تنسحب عليه الآية، ولله على الناس يجب أن يقال من استطاع وهذا غير مستطيع. وأدركت فريضة الله في الحج فأجوز أن أحج عنه؟ قال أنت أكبر ولدي؟ قال نعم. قال أرأيت لو كان علي دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فحج عنه. هذا الحديث قال أنت أكبر ولدي، ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يعني يكون من يحج أكبر ولدي، لكن الحديث ضعيف لجهالة راويه، الحديث ضعيف واسترح له. أصغر ولده أوسط ولده أكبر ولده كلهم سواء في البر سواء، ربما يكون أكبر ولده ما يريد بر والده والصغير، وإذا منعنا الصغير إذن يتضرر أو انقطع بر الوالدين، فإذن الحديث ضعيف ولا يستدل به على اشتراط أن يكون في حجه أكبر ولده. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضع أخبرنا أبو عاصم قشيش بن أسلم عن نسائي عن ابراهيم المصنف عن عبد الرزاق بن عمام قال انبانا معمر مراشد عن الحكم بن ابان، الحكم ابن ابان العدني صدوق عبيد له اوهام السادسه، قال عن اكرمه بن عباس بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رجل يا رسول الله ان ابي مات ولم يحج افحج عنه؟ قال ارايت لو كان على ابيك دين اكنت قاضيا؟ قال نعم. قال فدين الله احق اقضي، يعني ادي عنه ادي عنه. قال وهذا وشر العديد المسك، وهو ضعيف للكلام في الحكم بن أبان، وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى تفرد به، يعني معناه أنه يعني ضعفه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضع أخبرنا مجاهد بن موسى الخطري قال حدثنا عن هشيم بن بشير عن يحيى بن أبي إسحاق، يحيى بن أبي إسحاق بصري نحوي من الخامسة، عن سليمان بن يسار أحد فقهاء السبع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أن سأل أن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على رحلتي، فإن شددت خشيت أن يموت إشارة لضعفي أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان علي دين فقضيته أكان مجزئا؟ قال نعم. قال فحج عن أبي، فدل على جوازه. والحديث هذا يعني وإسناد ثقات إلا أن فيه عن عانة هشيم، وهو مشهور بالتدريس، الحديث ضعيف عن عانة هشيم. وبسند متفق على حدث حج المرأة عن الرجل، وهذا جائز، حج المرأة عن الرجل، النيابة نيابة عن الحج، حتى قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلة يعني نيابة النساء عن الرجال ونيابة الرجال عن النساء جائز، عممه في هذا، ما يشترط أن يكون من ينوب رجلا فقط بل المرأة كذلك. هذا الحديث السالم متفق على أخبرنا محمد السلمة والحارث المسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثني مالك ما مدار هجلان بن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، أي تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرف وجعل الفضل إلى الشك الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع، وذلك الكلام جرى في حجة الوداع، فهذا الحديث صحيح، بل الحديث هذا متفق عليه أخرجه الشيخان. وفي سهل متفق على أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني أفراد مصنف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان الغفاري عن ابن أبا بن شاب أن سليمان بن يسار أحد فقهاء السبع أخبره، وهذا في من لطائفه اجتمع فيه ثلاثة من التابعين، صالح بن كيسان تابعي وابن شاب تابعي وسليمان تابعي، ورواية الأولين من الأقران لأن كليهما من الطبقة الرابعة. قال أخبره أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره أن رسول أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على الراحلة، فهل يؤذي عنه أن أحج عنه يكفيه أن يجزوه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فأخذ الفضل عباس يلتفت إليها، وكانت امرأة حسناء وهو شاب، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل فحول وجهه من الشرك الآخر، والحديث متفق عليه، فدل على جواز أن تحج المرأة عن الرجل كما يجوز أن يحج الرجل عن المرأة. حج الرجل عن المرأة، ولذلك عينه بباب مستقل. وبسهل متفق على أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن مهار قال أنبأنا هشام بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار ماذا قال؟ عن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس، هذا من مسند فضل، أنه كان رجف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي عجوز كبيرة. عجوز هذا يطلق على الذكر والأنثى، أما عجوزة بالهاء فهذه لغة ضعيفة أو لغية، إنما تقول عجوز، امرأة عجوز بدونها كبيرة، وإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فحج عن أمك. فهذا في دليل إيش؟ أن الرجل يحج عن المرأة. والحديث هذا حديث صحيح يعني ضعيف، هذا ضعيف الانقطاع، لأن في انقطاع عندي أن سليمان لم يسمع عن الفضل، وما قاله المصنف رحمه الله تعالى في كتاب أداب القضاء وضع، قال رحمه الله: ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولدي، أكبر ولدي، لكن هذا قلنا إنه ضعيف، مصنف احتج به وهو ضعيف. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أحد مقيم مشايخ الستة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن ثوري، سفيان بن سعيد، عن منصور المعتمر، عن مجاهد، عن يوسف، تقدم هذا هو المجهول، عن يوسف، يوسف ابن الزبير، قال: حدث، قال عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أنت أكبر ولد أبيك فحج عنه، ولكن الحديث ضعيف. قال: الحج للصغير، هذا أيضا مشروعية الحج للصغير، إذا كان لك أولاد للصغار لو حجيت بهم مشروع، ليس لا يشترط أن يكونوا بالغين. ولسان المتضي قال: أخبرنا محمد المثنى موسى العنزي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد قطان، قال: حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن عقبة، هذا أخوه موسى بن عقبة، محمد بن عقبة هذا من أبي عياش ثقة من السادسة، موسى بن أبي عقبة، موسى أخو موسى بن عقبة، عن كريم بن عباس، بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة رفعت صبيا، أن امرأة لم تسمى رفعت صبيا لها يعني لتري النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال: فأخرجت امرأة صبيا من المحفة، محفة الذي يخذ به الولد، فقالت ماذا؟ فقالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ أي أيحصل لهذا الصبي ثواب حج؟ حج؟ فقال: قال: نعم، له حج ولك أجر، وأنت أيضا تؤجرين على الحج ينعقد له، وأنت يحصل لك أجر بسبب أنك حملت على عمل الطاعة، وهذا في دليل على أن النية تعمل من الولي والذي ينوي ولد عنه، صغير هذا ما يعرف. وكذلك أيضا سائر الأفعال الذي يستطيعه الصبي يعني يعمله بنفسه، والذي لا يستطيع أن تقوم مقامه ويكون حجا مقبولا، لكن هذا لا يعني أنه يغني عن حجة الإسلام بعد البلوغ، هذا بعضهم يرى، لكن الصحيح عند الجمهور أنه إذا بلغ بعد البلوغ يؤدي حجة الإسلام، وأما هذا حج له يعني قيمته وله ثوابه، خلاف ما يقوله الناس، بعض الناس يعني يقولون لا ينعقد حجة، إنما هذا وحملوا الحديث على أنه تدريب، يعني دربوهم على هذا، وليس إنما يقول على هذا حج ويقول نعم ولك أجر ويجيبها على الحج وتسمعه نفسه حجا ونقول ليس حجا، هذا تأويل فاسد، يعني تأويل فاسد، وإن قال به كثير من العلماء تأويل فاسد، بل حج مقبول، لكن نحن نقول اختلفوا هل يؤدي حجة الإسلام، والصحيح قول الجمهور أنه لا يؤدي حجة الإسلام بل عليه أن يحج بعد بلوغه. قال هنا والحديث صحيح، ماذا؟ المسألة الثالثة بوائدي، منها ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو مشروعية الحج بالصغير مطلقا سواء كان مميزا أم لا، إذا فعل عنه ولي ما يفعل الحاج، لكن يفعل الولي إيش؟ ما يفعل الحاج. وأما من ناحية محظور الإحرام، محظورات الإحرام ما تستطيع جنبه، مثلا مثل طيب ومثل ما كذا وكذا، هذه الأشياء جنبه، وما لا تستطيع وهو صغير يتناول هذا يتناول هذا، هذا معفو، أما الذي تستطيع أنت تجنبه هذا هو الأول. وإلى هذا ذهب الجمهور، وسيتعقب في المسألة التالية إن شاء الله. ومنها أن الصبي يثاب على طاعته ويكتب الحسنات، خلاف ما قاله بعض الناس ما له ثواب هذا الحج، لا بل يثاب على أهل الحج. ومنها ثبوت الأجر لوليه إذا حج به، ومنها مشروعية الزيادة في الجواب على السؤال زيادة في الفائدة، هذا كما يقال زيادة على. والذي اشتهر بين الأصوليين أو عند البلغاء يجب أن يكون الجواب على قدر السؤال، لا يعنون هذا المعنى. يعني سألك سائل فالواجب عليك أن تجيب على سؤاله، هذا عبارة ماذا؟ عبارة أن السؤال أن السائل يستفيد من جوابك، فلو أجبته بغير هذا هذا ما يعتبر، ولا يعنون الزيادة. أما الزيادة فخير، وقد وقع في أفصح الكلام مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال ألي هذا حج؟ والجواب إيش؟ نعم، خلاص انتهى. ثم قال ولك أجر، هذا زيادة زيادة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا بآتشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فالجواب قال هو الطهور ماؤه، انتهى الجواب. الحل ميتته، هذا زائد، ما سأل عن الميتة إنما زاده. فالزيادة في الجواب وعد من البلاغة أو من بلاغة السائل المجيب، رأى حاجته في هذا السؤال والذي يليه أحوج إليه من هذا. فمعرفة مثلا هؤلاء الناس حكم الماء، الله يقول وأنزل من السماء ماء طهورا، فإذا خفي عليهم هذا فلا أن يخفى الميتة من باب أولى، وهو إن حرمت عليكم ميتة، نص صريح. فالميتة يعم البحرية ويعم البرية، فإذا الإنسان يخفى عليه هذا. فالله سبحانه وتعالى قال أحل لكم صيد البحر، معنا والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأحل السمكة وهي ميتة، فدل على أن هذا فائدة زائدة. إذن هنا زيادة في الجواب مستحسن، وهو المقاصد البلغاء والمحاريب والطهور معه الحل ميتته إلى آخره. ومنها إلى آخره. مسألة الرابعة في اختلاف العلم في حكم حج الصبي، قال حافظ أبو عمر بن عبد الله رحمه الله تعالى أجاز الحج للصبي جماعة العلماء من الحجاز والعراق والشام ومصر، وخالفهم بذلك أهل البدع فلم يروا الحج بهم، وقولهم مهجور عند العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج بأغيرمة بني عبد المطلب، وقالت الصبي له حج وللذي يحجه أجر، وحج أبو بكر بن الزبير في خرقة كان صغيرا، وقال عمر تكتب للصبي حسناته ولا تكتب على السيئات. هذا هو الفرق، الصبي تكتب له الحسنات إذا قرأ القرآن، إذا صلى صلاة، إذا حج، إذا صام تكتب حسناته كلها، وإذا عصى ربه يعني ما يكتب عليه، يعني رفع القلم في هذا، رفع القلم قلم إيه؟ قلم المعصية. هذا هو يعني فرق بينه وبين الكبير. ولا تكتب على السيئات. وحج السلف قديما وحديثا بالصبيان والأطفال يعرضونهم لرحمة الله، وأخرج أبو داود الإنسان الصحيح عن عبد الملك بن الربيع من سبرة عن أبيه عن جديه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا صبي بالصلاة، وإذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشرا فاضربوا عليها، فكما تكون له صلاة وليست عليه ما يجب عليه، فذلك له حج وليس عليه. وأكثر أهل العلم يرون الزكاة في أموال اليتامى، وهذا أيضا مسألة في خلاف، والصحيح قول الجمهور أن الزكاة في مال الصبي واجبة، والحنفية يرون أن من وجوب الزكاة أن يكون بالغا، فلو كان ملايين للصبي لا تجب عليه الزكاة، لكن هذا قول ما هو معتمد. الصحيح قول الجمهور، لأن عمر رضي الله عنه قال اتجروا في أموال يتامى كي لا تأكلها الزكاة، لأن الزكاة يفنيها، فدل على وجوب الزكاة في مال اليتامى. قال وأجمع العلماء على أن من حج صغيرا قبل البلوغ أو حج به طفلا ثم بلغ لم يجزه ذلك عن حجه الآخر. والحاصل نلخص في ما بعد، يقول قلت هذا الذي قاله محمد، ماذا قال؟ فإن كلا هذا الذي قاله أبو محمد بن حزم وضحكه النفيس جدا، وحاصله جواز الحج بالصبي، وأنه يكتب له أجره، وأن من حج يؤجر به أيضا، وأنه يعمل ما يطيق أن يعمله من أعمال الحج الذي يطيقه يعمله، وما لا فليس عليه شيء، بل يعمل له من يحج عنه مثل الرمي وغيره، ويطوف به حاملا له، والطواف نسكت الاثنين يعني، وحاملا له هو يطوف ولكن يحمله عليه ويؤدي اثنين، قال حاملا له ويعتد بذلك الطواف لنفسه وللصبي. وهذه مسألة يسألها بعض الناس يعني، بعض الناس يستشكلها يعني، إذا طاف الإنسان هو صغير صبي معه، إذا طاف الإنسان الصحيح أن هذا الطواف يكفي الاثنين الحامل والمحمول، لأن هذا ما كلف بهذا إلا بعض ما يستطيع، وهذا نقول إن يعني المذهب الصحيح هذا. قال ويعتد بذلك لنفسه وللصبي، وأنه جنب فعل محظورات الحج، وإن ارتكب شيئا من ذلك فلا شيء عليه، ما في فدية، لأنه مرفوع عنه القلم. هذا هو الفرق، من حج بصبيه أو بصبيته ماذا؟ ما تستطيع ما يستطيع الصبي يعمل بنفسه، وما لا يستطيع يعمله بنفسه للصبي. ومثل الطواف كذلك أيضا يكفيه، أما الرمي يكون لحاله يرمي عنه، يرمي لنفسه ثم يرمي له، هذا ما في مشكلة. هذا هو المذهب الراجح في المسألة. وفي الثاني منتدى قال أخبرنا محمود بن غير أبو حمد المروزي نزيل بغداد، وقال حدثنا بشير بن السري. بشير بن السري هذا الأفوه، قوله لي أفوه لأنه كان واعظا نزيل مكة، طعن فيه برأي جهم فتاب واعتذر عنه. وقال حدثنا سفيان ابن عيينة، الظاهر أن ابن عيينة قال إيه، قال ماذا عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال رفعت امرأة صبيا لها في هودج فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. موسى بن عقبة عن محمد بن عقبة، نعم نعم هذا محمد بن عقبة الذي في السنة السادسة، عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رفعت امرأة صبيا لها في هودج فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال رحمه الله تعالى والحديث أخرجه مسلم. وبسالم الضدق قال أخبرنا عمرو المنصور أن سعي من أفراد مسلم، قال حدثنا أبو نعيم فضنه لكين، قال حدثنا سفيان الثوري عن إبراهيم بن عقبة، هذا هو أخو محمد هذا الذي سبق إبراهيم بن عقبة موسى بن عقبة محمد بن عقبة، عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. والحديث أيضا صحيح. قال أخرجه مسلم. وبسنده مطلق قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري من صغار العشرة، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا إبراهيم بن عقبة رحمه الله، قال وحدثنا حارث المسكين قراءة علي وأنا أسمع، واللفظ له عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب بن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان بالروحاء اسم موضع لقي قوما فقال من أنتم؟ قالوا المسلمون. قالوا بالروحاء في طريق المدينة. قالوا من أنتم؟ قالوا رسول الله. ما يعرفونه. قال فأخرجت امرأة صبيا من المحفة، المحفة الذي يكون فيه الولد يسمونه المحفة، بالروحاء من المحفة، المحفة بكسر الميم وحكي فتح محفة وتشديد الفاء، مركب من مراكب النساء في الهودج. قال محفة، قال فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه، والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد بن أخي بشدين بن سعد أبو الربيع والحارث المسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في خدرها أي في سترها معها صبي فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. والحديث أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى الوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، يبين لنا هذا الحديث متى خرج من المدينة في حجة الوداع. والسلم الضدق قال أخبرنا هنات بن السري أبو السري عن ابن أبي زائدة يحيى من أبي زائدة من التاسع، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 بقين من ذي القعدة آخر ذي القعدة، وقد بقي 5 ليال لا نرى إلا الحج، لا نرى أي لا نظن أو لا نعتقد إلا الحج، لأنهم في الجاهلية ما كانوا يعتمرون في أشهر الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هاج إذا طاف بالبيت أن يحل كل الحل، وذلك أن يكون متمتعا أنشأ حجا فيكون متمتعا في الآخر، وهذا هو الذي نأمر به الوارد من الآفاق وليس أهل مكة. الوارد من الآفاق ينبغي أن يتحلل، هو جاء في الميقات ملبيا الحج، فإذا وصل إلى مكة حقه أن يتحلل بعمل العمرة، يسعى يطوف بالبيت ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر أو يحلق رأسه وانتهى. فإذا جاء يوم الثامنة متروية يحرم من مكة ويذهب إلى منى، هذا هو الحق. واختلف العلماء في الإجاب، وجمهور أهل العلم يرون استحباما ولا يرون وجوبه، وبعضهم يعني يرى وجوبه يعني أن يقلب حجه إلى العمرة، وقلنا المذهب الراجح ومذهب الجمهور أنه مستحب، مستحب لمن كان مثل هذا أن يتحلل بالعمرة. ولو الحديث على بين متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم لخمس بقينة من ذي الحجة، وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائد ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان الوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة للحج، وهو لخمس بقينة من ذي القعدة على ما تقدم إيضاحه، ومن أن الحج ليس خاصا بالرجال بل يعم النساء أيضا، ومن مشروعية حج الرجل مع امرأته، ومن أمر من لم يسك الحاجة بفسخ الحج بعمل عمرة، وعالم محققون من أهل الحديث والفقه كما سيتحقق من بابه إن شاء الله تعالى. وهذا هو في مختلف في المسألة. يقول هي المسألة الرابعة، اختلفوا في يوم خروجه صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقوال. الأول أنه خرج يوم الجمعة، وهذا وهم قبيح وخطأ فاحش. ترد الروايات الصحيحة إذ من المعلوم الذي لا ريب فيه أنه صلى الله عليه وسلم الظهر يوم خروجه بالمدينة، إذن هذا ما هو يوم الجمعة. أربعا والعصر بذي حليفة ركعتين. القول الثاني ما ذهب إلى ابن حزم واختاره العيني في شرح البخاري أن خروجه صلى الله عليه وسلم المدينة كان يوم الخميس بست بقين من ذي القعدة. حكى هذا القول ابن القيم في الهادي عن ابن حزم وذكر كلامه مفصلا ثم بسط في الرد عليه، وسيأتي شيء من كلامه مع الجواب عنه. القول الثالث مختاره المحققون من شراح الحديث وأصحاب التوارث أن خروجه صلى الله عليه وسلم كان لخمس بقين من ذي القعدة يوم السبت بعد الجمعة، وجزم ابن القيم في الهادي وهو مختاره الحافظ الفتحي قال إلى آخره. وعلى كل حال هذا أقرب. قلت قد تبين بما ذكر أن أرجع الأقوال أن خروجه صلى الله عليه وسلم كان يوم السبت بعد الجمعة، وبهذا تجتمع الروايات المختلفة في هذا الباب والله أعلم. المواقيت، أي هذا باب تذكر فيه الأحاديث الدالة على مواقيت الحج، ميقات جمع ميقات المواقيت، أصله الوقت، لكن مراد هنا يعني التوقيت المكاني، التوقيت المكاني هو المقصود. ميقات أهل المدينة أي ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. وفي سهل المنتظر قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن دارجة عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل النجد من قرن. قال عبد الله بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. هذه ما سمعها من لفظه، وهو صحيح النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا يعني وقت هذه الأماكن. وهذا معناه يا مشايخ أن هذه المواقف وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة. فقول الفقهاء في هذه المسألة يعني نرى ما هو صواب هذا. كثير من الفقهاء أو أهل العلم يرون، بل يستحب بعضهم تقديم الإحرام، بل بعضهم مثلا يترك ذو الحليفة ويرى استحباب أن ينشئ الإحرام من المسجد النبوي، وهذا غلط، هذا غلط كما قال ابن حزم ولقد أصاب في المسألة. يقول أنتم في أوقات في أوقات الزمانية لا يخالف أحد منكم أنه يجوز قبل الوقت. الظهر مثلا في الضحى لو قدمه وقال أحسن يعني، فمن تطوع خير فهو خير له، نبدأ قبل الزوال وثم نمد القراءة وكذا. فهل قائل يقول أن هذه الصلاة جائزة؟ بل قال بعضهم إن تعمد ذلك ارتد عن الإسلام، لأن هذا مكابرة وجهد لأمر الله تعالى، هكذا قال. فما بالكم في الميقات المكاني تقولون يستحب أن يحرم قبل الميقات، ومش استحباب أصلا ما يجوز. ولذلك ابن حزم لا يرى أصلا من جاوز الميقات إلا أن يرجع إلى هناك، ولا فدية ولا كذا ماشي. وأنا أيضا نفتي بهذا، أقول له ارجع إلى ميقات الملك، وإذا تضايق ولم يجد على حلا أنا أقول لك أنا ما أفتي، ولكن أعلمك بقول الفقهاء يقولون اذبح شاة واستريح. أما في الحقيقة إن هذا الحج لا يعتبر حجا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن آتى عليهن ما قال قدم ولا أخر. واستحب بعضهم أن يحرم من بيت المقدس، وهذا أيضا موجود في بعض الصحابة، لكن هذه كلها تجاوزات ولا ينبغي لشخص أن يتساهل في هذا ويتجاوز ميقات بلده ثم يقول إيش أنا آتي من التنعيم آتي من المدينة محرما وجاوز. هذه كلها يعني مما لا ينبغي أن يسلكه عاقل فضلا عن أهل العلم. قال رحمه الله تعالى حديث هذا متفق عليه. قال ماذا؟ والحديث متفق عليه. ومن فوائده ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان ميقات أهل المدينة، ومن أنه لا يجوز لأحد يريد مكة للحج والعمرة أن يتجاوز هذه المواقف إلا متلبسا بالإحرام، ما يجوز له التجاوز. ومن أنه لا يجوز لأحد أن ينشئ الإحرام قبل هذه المواقف، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حدها له، فلذا لا يرى بعض المحققين كالبخاري. شوف هذا البخاري في الصحيح يعني يميل إلى هذا، وهو أنه لا يجوز الميقات، يقول إيش كالبخاري جواز الإحرام قبلها أصلا، وهو الأرجح عندي لظاهر النصوص، وسيأتي تحقيق ذلك المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومن أن في التحديد المذكور تعظيم شأن هذا البيت وتشريفه بجعل هذه الحمى التي لا يتجاوز حج أو معتمر حتى يأتي بهذه الهيئة خاشعا لله تعالى معظما لشعائره ومحارمه، هذا يدل على شرف هذا البيت. الله سبحانه وتعالى جعل مواقف محيطة بجوانبه كلها، هذا إشارة لأن هذا البيت تعظيمه بالحج والعمرة مشروع لدى كل أحد، لكن يكون من بعيد، يعني يأتي لابسا ثوب الإحرام ويقول قائلا لبيك اللهم لبيك حتى يصل البيت، فهذا تعظيم للبيت بهذه المواقف المحيطة به. الله أكبر. ومن أن في تعدد هذا التحديد رحمة من الله تعالى بخلقه وتسهيلا رحمة من الله تعالى بخلقه وتسهيلا لهم، إذ لو كان الميقات واحدا لجميع البلدان لشق ذلك على ما أريد النسخ. ومن أن في علامة من أعلام النبوة حيث عدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقف قبل إسلام أهلها، هذا غريب، هذا علم مؤجزة النبي صلى الله عليه وسلم، أيام ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كثير ولأهل الشام، أهل الشام ما هم مسلمين، ولأهل الشام ولأهل كذا، هذه كلها علم من أعلام النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه كلها ستدخل في الإسلام وستحتاج للحج ميقاتا معينة، فحد لها على حسب ما جاءه من الوحي، إشارة إلى أنهم سيدخلون في الإسلام وأنهم سيحجون فيضطرون إلى مواقف ينشئون منها الإحرام، فجاء الأمر كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم كلهم أسلموا. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم تقديم الإحرام على المواقف المذكورة، ذهب الجمهور إلى أن تقديم الإحرام على هذه المواقف جائز، وإن كان خلاف الأولى بل ادعى ابن المنذر وغير الإجماع على ذلك، ولكن يرد وجود خلاف فيه كما سيأتي. وذهب الطائفة إلى أن التقديم لا يجوز، نقل ذلك عن إسحاق وداود وابن حزم وغيرهم، وهو مذهب الإمام البخاري قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب فرض مواقف الحج والعمرة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زهير زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر في منزلي ولو فسطاق وسرادق، فسأله من أين يجوز أن أعتمر، قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل نجد قرنا ولآل مدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. قال البخاري رحمه الله تعالى ومعنى فرض قدر وأوجب، وهذا وهو ظاهر نص المصنف، وأنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات، ويزيد ذلك وضوحا ماذا ما سيأتي بعد قليل، حيث قال باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. هذا نص من البخاري لا يرى جواز، وهو مذهب ابن حزم، وابن حزم عندكم يعني منبوذ على كل حال، ما أحد يسمع قوله إلا لا بعض الناس، لكن البخاري كل أحد يعتقد به خيرا عظيما ولا يرى مخالفة ابن حزم عليه. فالبخاري يقول إيش باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة، لأنه يعلم أن هذه المسألة شائكة، ويرى بعض الناس أن الإحرام من الروضة أو من المسجد النبوي أولى من الإحرام ذي الحليفة، فقال البخاري ولا يهلون قبل ذي الحليفة ما في. إذن البخاري مذهبه ما هو؟ أنه لا يجوز تقديم الإحرام على هذه المواقف، ولذلك نقول إيش في الأخير وهذا الإسلام والصنعاني من الصنعاني عجيب كيف يحتج هنا بما نقع عن عباس غير معرضة بالأحاديث المرفوعة ويرد قولهم من أراد أهل مكة أن يعتمر خرج إلى التنعيم ويجاوز الحرم إلى آخره. وعلى كل حال نحن نقول في الأخير والحاصل في الأخير قلنا والحاصل منها أما الحديث المذكور في إحرام بيت المقدس فإنه ضعيف لا يصل معارضة الحديث الصحيح لتفرد حكيمة بنت أمية الأخنسية أميمة أو أمية بي قال عنها في التكريم مقبولة أي لا بد لها متابع وليس لها متابع. والراوي عنها يحيى بن أبي سفيان قال عنه أبو حاتم ليس بمشهور وأعلم منذر متصري إلى آخره. قلت على تقدير صحته فليس دين على مسألتنا هذه فإنه لم يقل من أهل منها وإنما قال الحجة منها أفضل وهذا لا يستلزم الإحرام منها وإنما هو بيان لفضل الحجة من تلك البلدة فتبين بهذا أنه لا يصح في إباحة تقديم الإحرام على مؤقت شيء. والحاصل أنه ليس لمن قال بإباحة تقديم الإحرام على مقاتي دليل لا من نص ولا من إجماع بل هي اجتهادات ممن فعله تعارض ما صح عن الشارع الحكيم تحديده مع أنه قد ثبت إنكار غيرهم عليه ففعلهم ذلك فلا يعارض به ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ الحجة في فعله وقوله لا في فعل غيره أو قوله. فالمذهب الحق هو ما ذهب إليه من قال بعدم جواز تقديم الإحرام على المواقف المحددة كإسحاق والبخاري وداود الظاهر وابن حزم كما تقدم كما أنه لا يجوز تقديمه على المواقف الزمانية بالإجماع فهذا فكذا هذا إذا فرق بينهما. ومن غريبه مثلا الحج عنده مواقف مكانية أو مواقف زمانية ففي المواقف الزمانية لا أحد يخالف إنما يختلفون في مواقف المكانية فإذا كان كذلك فنحن نقول كله على حد سواء النص واحد. قال ومن أحسن ما قال الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام ومن قبله الهروي في ذم الكلام عن الزبير بن بكر قال حدثني من عيينة قال سمعت مالك بن أنس وآتاه رجل فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني أريد أن أحرم من المسجد النبوي من عند القبر. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. مالك يقول له كذا. فقال فأي فتنة من زيادي؟ ما في فتنة هذا عند القبر طيب مبارك. فقال إنما هي أميال أزيدها زيادة ميل أميال. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا هو يقول له فتنة هذا لماذا ما في فتنة إيش في فتنة هذا؟ قال هل هناك فتنة أنك سبقت تعتقد أنك سبقت في الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وظننت أنه أخر الفضيلة إلى ذي الحليفة فهل أشد من هذا؟ هذا هو الفتنة. فالواجب على المسلم أن يحرص على موافقة حجه وعمرته السنة الثابتة ليقع له على وجه المطلوب شرعا ولا يخالف بعلة أن فلانا قال كذا وأن فلانا فعل كذا إذ الحجة هو الذي صح عن من قال الله سبحانه وتعالى في حقه وإن تطيعه تهتد وقالوا اتبعوه لعلكم تهتدوا وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلى آخره. فهذا هو الحق المبين ولا ينبغي شخص أن يتعلل بفعل فلان ولا بقول علان فيضيع اتباع السنة اتباع الأثر. قال رحمه الله تعالى بالسند ميقات أهل الشام نفس الحديث نوعه بأسانيد مختلفة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد قال حدثنا نافي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا قام في المسجد النبوي فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل أهل المدينة من ذي الحليفة. إيش من الحكمة؟ السؤال وقع في المسجد النبوي والجواب قال من ذي الحليفة أليس يكون له من عند قبر أو حوالك من الروضة الشريفة أحرم من هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له تحرم يعني من ذي الحليفة إذا ما قبله ما في إحرام ما في إهلال قبله. يهل أهل مدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجعبة ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر ويزعمون والصحيح الصحيح هذا لكنه ما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لم أسمعها من لفظه وإنما أخذتها من الصحابة وهم صدقوا في ذلك. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لغيره. قال رحمه الله تعالى: ميقات أهل مصر. ميقات أهل مصر أيضا. قال رحمه الله تعالى: الثاني متضي أخبرنا عمرو بن منصور النسائي أفراد مصنف. قال حدثنا هشام بن بهرام. هشام ابن بهرام هذا أبو محمد ثقة من كبار العشرة. قال حدثنا المعافى. المعافى ابن عمران الأزدي أو مسعود الموصلي ثقة عابد فقيه معافى. قال له شيخه: معافى تسميه معافى أي تزكية عالية ثور صيام الثوري شيخه، فكان يعني يحبه. قال: المعافى تسميه معافى. عن أفلاح بن حميد. أفلاح بن حميد هذا الأنصاري المدني هذا ثقة من السابعة. عن القاسم. القاسم محمد ابن أبي بكر الصديق أحد فقهاء السبعة. عن عائشة هذه عمته رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مدينة ذي الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم، وهذا زاد أهل مصر، وهو حديث صحيح. فيعني عين لهم ذلك. وهذا في أيضا ماذا قال؟ ولأهل الشام ولأهل العراق، هذا هي علم أعلام النبوة. ومن غريب ما اتفق أن هذا الحديث صحيح أن العراق ذات عرق حده النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أهل العراق إلى عمر رضي الله عنه في خلافته فقال: يا أمير المؤمنين، إن المواقف التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم جور علينا، فماذا ترى في ذلك؟ فقال: حدوا بمحاذاته مكان. فقالوا له: ذات عرق يناسبنا مقابل للمواقف المحيطة. فقال: فحد لهم ذلك. هذا فتبين بعد ذلك أن عائشة رضي الله عنها تعالى عندها علم في ذلك، اتفق من موافقة عمر أنه حد لهم ذلك، ثم تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حده لهم. فإذا هذا أولا معجزة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل العراق ما كانوا مسلمين وقت ذاته، وإنما سيسلمون وسيحتاجون إلى ميقات، حد لهم ذات عرق. ثم ما سمعوا هذا ولا عمر سمع بذلك، فجاءوا إلى يشكون كون مائل عنهم المواقف التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: ماذا ترى؟ فقال: حددوا محل مناسب يتوازى مع المواقف المحددة حتى أجعله لكم. فقالوا له: ذات عرق يناسب. فقال: هو ميقات. فتبين بعد ذلك أن قول فتوى عمر بهذا موافق للحديث المرفوع. قال رحمه الله تعالى: ميقات أهل اليمن. والسالم متفق على أخبرنا ربيع بن سليمان صاحب الشافعي، هذا مصري صاحب الشافعي. قال حدثنا يحيى بن حسان. يحيى بن حسان هذا بصري في قام التاسعة. قال حدثنا وهيب. وهيب بن خالد بن العجلان من السابعة. وعماد بن زيد كلاهما عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل النيل قرنا ولأهل اليمن يلملم، قالهن لهن ولكل آت عليهن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن كان أهله دون المواقيت حيث ينشئ ميقات حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة ينشئون من مكة. فهذا أولا وسع هذا من تسهيلي أو من رفقي أو من رأفة الشارع الحكيم، وقال: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فلا يلزمك أن تبحث عن ميقات بلدك، مثلا أنت لحاجة ما ذهبت جهة ثانية وأردت أن تحج من ذلك، فميقاتك الذي قابلك، ولا تلزم بأن تبحث بأن تذهب لبلدك ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فكل من أتى على أي ميقات وإن كان له ميقات معين لا يلزم أن يذهب إلى ذلك، هذه واحدة. والثاني قال: حتى أروا مكة من مكة. وهذا قلنا إن المناسك ثلاث: الحج والعمرة والقران والقرن بينهما. فعلى كل حال الحج والعمرة، أما الحج فهو يعني يكون من البيت أو من مكة، وأما العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل، وأدنى الحل هو التنعيم، وهو أيضا أفضل لما شاء الله سبحانه حده لعائشة رضي الله عنها. ولا يعنى بذلك حتى سيأتنا رواية للحج والعمرة، المراد العمرة التي تكون مع الحج هي المعنية التي تكون في البيت، وأما أن يكون يعني من أهل مكة يحرمون من البيت فهذا لا وجه له. وقد فند ابن حزم إن شاء الله حملة شديدة على بعض السلف أنهم أجازوا أن يعتمر أهل مكة من مكة، قال هذا خلاف ما أجمع عليه السلف، فكلهم يرى ذلك. وكان من أبرزهم عبد الله بن الزبير، كان في مكة من أهل مكة، وكان يخرج إلى التنعيم ويأتي بالعمرة. وكذلك أيضا أنس كان كلما جاء من بصرة وجلس مكة يعتمر ويخرج إلى التنعيم، وعبد الله بن عمر خرج إلى الحل. وهكذا قال هؤلاء السلف هم القدوة. وإذا كنتم كذلك، إذا لم تقتنعوا بحديث عائشة وتعللتم به، أصلا هو يعتمد عليه حديث عائشة رضي الله عنها خروج بها إلى التنعيم، قال هذا دليل نص يعني يلزم الخروج من مكة إلى الحل. والسلف إذا تعللتم بالسلف، السلف ما عملوا من مكة، ما في أحد عمل من مكة، إنما قيل لبعض عن قول لبعضهم قالوا إن أهل مكة يحرمون على المعتمدين على النص. النص جاء نص آخر فلا بد من العمل بالنصين، نص يعين الخروج من مكة وهذا له خاص، ونص يعني يدل على المكة وهذا يكون العمرة التي تكون مع الحج، فهذا نقاطها من البيت. قال رحمه أنت ها ماذا قال والحديث هذا متفق عليه وله فوائد كذا وكذا. قال في اختلاف أهلهم في مقاتل أهل مكة للعمرة، اسمعوا، ذهب الجمهور إلى أن أهل مكة يجب عليهم الخروج إلى أدنى الحد، هذا قول الجمهور في التنعيم، عملا بقصة عائشة رضي الله عنها حيث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى التنعيم للعمرة. قال إمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: ومن أراد العمرة وهو بمكة إما من أهلها أو من غير أهلها، المعتمرون أو المعتمرون الذين في رمضان ويريدون أن يحجوا، لو أرادوا أن يعتمروا ما لهم إلا الخروج، وكذلك أهل مكة من غير أو من غير أهلها، ففرض عليه أن يخرج للإحرام بها إلى الحل ولا بد، فيخرج إلى أي حل شاء ويهل بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر بالخروج من مكة إلى التنعيم ليعتمر بها منه، واعتمر صلى الله عليه وسلم من الجعران، فوجب ذلك في العمرة خاصة انتهى. وقال علامة قدامة عند قول الخراقي رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى: وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل، وإذا أرادوا الحج فمن مكة، ما حاصله أهل مكة من كان فيها سواء كان مقيما بها أو غير مقيم، لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتا له، فكذلك كل من كان بمكة فهو ميقات الحج، وإن أراد العمرة فمن الحل، لا نعلم في هذا خلافا والإجماع. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم، متفق عليه، وكانت بمكة يومئذ. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة يهلون منها، يعني للحج. وقال أيضا: ومن كان أهله دون الميقات فمن حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة، وهذا في الحج. فأما في العمرة فميقاتهم في عقهم الحل من أي الجوانب شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعمار عائشة من التنعيم وهو أدنى الحل إلى مكة. وقال ابن سيرين: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أهل مكة، من آتى منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسر، يعني إلى عرفة، يعني إذا أحرم بها من ناحية المزدلفة، وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع بالنسك من الحل والحرم، فإنه لو أحرم من الحرم لما جمع بينهما فيه، لأن أفعال العمرة كلها في الحرم بخلاف الحج، فإنه يفتكر إلى الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحل والحرم والعمرة بخلاف ذلك. والحاصل إن شبهات بعض الناس نناقش ماذا في قصة عائشة رضي الله عنها، فنحن نسأل هذا المناقش: هل عائشة من أهل مكة أم من أهل المدينة؟ لا، الآن هي من أهل مكة، طيب قدرنا من أهل المدينة، فأين ميقات أهل المدينة؟ من ذي الحليفة، إذن ترجع إلى ذي الحليفة. وما قال هذا، إذن هي تعتبر كل من نزل مكة لأي سبب بالعمرة أو بقضاء الحاجة أو ليزور كذا ودخل مكة فهو من أهل مكة، فحكمه سواء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عائشة من أهل مكة، هي من أهل مكة، أخرجها إلى التنعيم لأن ميقات أهل مكة الحل، ولو كان من أهل المدينة لكان الأمر بخلاف ذلك، يقول لها اذهبي إلى ميقات أهل المدينة. وما قال لها ذلك، زيد على ذلك أن كلما جاءت من مكة من المدينة حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعتمر. تعتمر من أي؟ من التنعيم، وهي من أهل المدينة. إذن نقول لها ما قالت وما فكرت أن أوصلوني إلى ذي الحلفة، ما قالت هذا، بل كانت إذن كل من كان كل من تعلل بأن أهل مكة يخالف عائشة لأن عائشة من أهل المدينة، نقول له إذا كان من أهل المدينة لا يحل أن تعتمر من التنعيم، لأن أهل المدينة مؤقت لهم، ويهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ما له مع ما العمقات غير هذا. إذن عرفنا أن عائشة خارجة ليست في حكم أهل المدينة، وإنما هي في حكم أهل مكة، وهذا هو الجواب عن هذا الاستشكال. قال قد تبين ما ذكر أن مقعد أهل مكة لعمرة هو الحل، سواء كان التنعيم أو غيره، لا يشترط التنعيم، فيكون معنا قول صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة للحج والعمرة محمول على الحج المفرد والقران لا على العمرة، بدليل عمرة عائشة رضي الله تعالى عنها من التنعيم، ولم يخالف هذا عن أهل العلم. ومن غريب ما رأينا من أهل العلم، ويعتبر من هفواته بعض أهل العلم، قول لي قول الصنعاني: إنما أعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من التنعيم، يعني موافقة لهواها. هل هذا كلام علي؟ أنا كتبت رد على هذا. الصنعاني العلم الجليل يقول هذا الكلام. قال بعض من نكت على هذا: المرأة يعني يجرى في هوائها بشراء الذهب والفضة وما إلى ذلك، مش بمخالفة أمر الله، ولقد أصاب بهذا. فالحاصل أنه قال هذا الكلام، وهذا من هفوة بعض العلماء. فكيف يخالف النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله جعل لها ميقاتا معينا للحج والعمرة، ثم موافقة لهواها يقول لها أخرجي؟ يقول الصنعاني يقول ميقاتها كان مكة، وأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لهواها. هذا كلام سليم يا جماعة، مثل هذه يعني نعتبرها هفوة. هنا يقول إيه؟ وأما ما قاله الصنعاني بعد أن نقل كلام محب الطبري أنه لا يعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة في حق المكي، الطبري على شو اسمه محب الطبري يقول مجمع عليه أن أهل مكة يخرجون من مكة إلى الحج. فرد عليه الصنعاني فقال ماذا؟ ما حصله جوابه أنه صلى الله عليه وسلم جعلها ميقاتا لها بهذا الحديث، حتى أهل مكة بهذا الحديث. ثم ذكر أثر ابن عباس المتقدم وقوله أيضا: من أراد من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى التنعيم ويجاوز الحرم. قال فأجاب عنه بأن آثار موقوفة لا تقاوم المرفوع. فأين المرفوع؟ المرفوع هذا المجمل. قال: وأما ما ثبت من أمر صلى الله عليه وسلم لعائشة بالخروج إلى التنعيم لتحرم بعمرة فلم يرد إلا تطيب قلبها. معنى ذلك أن الصنعاني لا يعتقد حل العمرة من التنعيم إلا لتطيب قلب عائشة، تطيب قلبها، إلا لتطيب قلبها بدخولها إلى مكة معتمرة فصواهباتها إلى آخر كلام. فجوابه كما يلي: أما قوله جواب أن صلى الله عليه وسلم جعلها ميقاتا، فجواب نعم، إن صلى الله عليه وسلم جعلها ميقاتا للمفرد بالحج وللقارن. وأما العمرة فجعل الحل ميقاتا لها بدليل حديث عائشة رضي الله عنها، بل يؤيد ذلك أثر ابن عباس. وأما وما أخرجه الفاتحي وغيره عن محمد بن سيرين قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم. وعن عطاء قال: من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منها. وأثر ابن سيرين وإن كان مرسلا إلا أنه اعتضد بقول ابن عباس وبقول أهل العلم كافة، كما تقدم عن محب الطبري أنه لا يعلم لذلك خلافا، والمرسل إذا اعتضد يكون حجة كما هو معلوم في مصطلح أهل الحديث. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أمر عائشة من التنعيم تطيبا لقلبها فمما لا ينبغي لمثله أن يقوله. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يطيب قلبها بخلاف ما شرعه الله تعالى؟ كلا ثم كلا. فلو لم يكن اعتمار من التنعيم هو المشروع لما أمرها به. وحاصل أمر عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ممن شمله التوقيت المتقدم، لأننا إن قلنا إنها أفاضية فميقاتها أبو الحليفة، وإن قلنا إنها مكية وهو الحق، لأنه قال صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة يشمل المقيم بها والوارد إليها، بدليل أن الصحابة الذين فسخوا الحج بعمل العمرة من أهل المدينة أهل من مكة بأمر صلى الله عليه وسلم. ومما يؤيد ذلك يا مشايخ لديكم دليل واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة الواردون إلى مكة فهم في حكم مكة. وما دليلك؟ دليلي أن النبي صلى الله عليه وسلم الذين ألزمهم بفسخ عمل العمرة أين أحرموا الحج؟ من مكة. طيب إذن وقد حد لهم أن ميقاتهم ذو الحليفة، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أهلوا يوم الثامن من مكة، عرفنا كل من ورد مكة فهو من أهل مكة، فيكون إيه ميقاته مكة. إذن ومن هنا عرفنا أن هؤلاء الذين أهرموا من بالحج يوم الثامن ما خرجوا من مكة، إذن الحج من مكة كالحديث الآخر، والعمرة خالفت هذا لأنه بعد كم يوم أخرج عائشة رضي الله عنها من مكة إلى التنعيم. إذن العمرة المفردة تخالف الحج، وكلاهما دليل قوي لمسألتنا، وهو أن كل من ورد مكة يعتبر من أهلها من حيث الحج والعمرة وليس آفاقيا، إنما الآفاقي الذي يأتي من خارج لا بد أن لا يتجاوز الميقات المعين من أن يحج العمرة، وأما من دخل مكة فهو من أهل مكة، فهذا حكمه بالتفصيل. والحاصل أن ميقات أهل مكة للعمرة مفردة من التنعيم أو غيره من الحج لا يجوز غير ذلك، وأما المفرد بالحج أو القارن فميقات مكة عملا بما صح لدينا من الحديث بذلك في كل ذلك دون أن يكون هناك اختلاف بينها. وماذا نكتب على ما عندنا أحد وينه ميقات عليني، هذا باب هذا. قال رحمه الله بن ميقات عليني، قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحبة وأهل نجد من قرن، وذكر لي ابن عمر ولم أسمع أنه قال أهل اليمن من يلملم، وهذا حديث متفق عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم أسلم عن خشيتك ما تهول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصالنا قوتنا وعيدنا، وجعل وارثنا جعلنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أملا غايمنا، ولا غاية رغبتنا، وصلنا على من لا خلق له، ارحمنا رب العالمين، آمين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.